هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أيها الإخوة والأخوات، أمامنا في هذه الحلقة سؤال واحد من الأخت سناء، ويدور حول مريم عليها السلام وكيف أنجبت نبي الله عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. والجواب بعد الفاصل، فتابعونا. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
تقول الأخت الفاضلة في سؤالها: ورد في سورة مريم عليها السلام قوله تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ثم تقول الأخت في هذه الآيات الكريمة: الهدف من إرسال الروح إلى مريم هو أن يهب لها غلاما زكيا، فلماذا تمثل لها بشرا سويا لتنفيذ هذا الأمر، سيما وأن مريم قد اعتادت على الارتباط بالغيب من خلال ما يردها من السماء من فواكه وأطعمة وغير ذلك، وكانت معدة إعدادا روحيا كاملا لهذا الأمر، ثم لماذا قالت له أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ أرجو توضيح ذلك، تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالنسبة لمريم، لا شك أنها نذرت نفسها أو نذرت للبيت، بيت الله محررا، وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أنها لم تكن تتزوج، وربما في تلك الشريعة لم يكن يحل لها الزواج أساسا، على تفصيل وبحث في هذا الأمر يجوز أو لا يجوز هذا بحث آخر. المهم في القضية أن مريم المقدسة صلوات الله عليها قد استقامت وقضت أيام وسنوات من الاستقامة والثبات على الدين والاستقامة. مريم كانت ترتبط بالغيب بمقدار، طبعا ارتباطها بالغيب بمقدار أنه كان يأتيها الطعام، أما أنها كانت ترى ملك وكانت بالتفاصيل تعيش مع الملائكة، لا، زكريا هو الذي كان النبي الذي يلقي إليها بالأمور الدينية كما هو معلوم في ذلك العصر، وإلا فإن مريم كان يأتيها رزقها من السماء. هسه كيف يأتيها؟ ترى أحدا يأتي بهذا الرزق؟ لا ترى أحدا. على كل حال هذا ما موجود وما في دليل عليه أساسا بالتفاصيل، بل لو كان لعله لقصه القرآن الكريم أو السنة المطهرة المعتبرة. مريم كانت في ذلك المكان الذي عبر عنه هنا بالحجاب، اتخذت من دونهم حجابا. هذا جبرائيل عليه السلام أرسل، طبعا أقول جبرائيل لأن الروايات تقول جبرائيل، أن هذا الروح هو كان جبرائيل، أرسل ليهب لها غلاما. هبة الغلام للأنثى تكون عادة وفي الوسائل المتعارفة من الذكر، من الجنس البشري الذي يكون هو الصنف الآخر من الجنس البشري. من الواضح جدا أنها وهي في حجابها تفاجأ برؤية إنسان من هذا القبيل، لا شك ولا ريب أنها أوجست منه خيفة إن صح التعبير، وكأنها خشيت أن يدنس أو أن يكون ما لا ينبغي أن يكون، وبالأخص لذوي البيوتات والشرف. على هذا الأساس من الطبيعي أن هي توجس خيفة، من الطبيعي أن تتعوذ بالرحمن منه إن كان تقيا، لأنه إن لم يكن تقيا لا شك ولا ريب أنه لن يرعوي ولن يرتدع حينئذ، ودعاؤها كان في أن يرتدع هو بحسب قرينة صدر وذيل الدعاء. أما لماذا تبثل لها بشرا سويا يا أخي؟ بحسب الظاهر البدوي، وهذا رأي بعض المفسرين طبعا، أن هذا الملك ألبس لباس البشر ليمارس ما يمارسه البشر بشكل طبيعي، وبحسب الظاهر طبعا ظاهر القضية هو هذا، لكن بعد ذلك فوهب لها أكثر المفسرين وأكثر مفسري الشيعة الإمامية على وجه التحديد أن القضية لم تكن عبر لقاء جنسي متعارف. طبعا يا إخوان يا أخوات، أنا أقول بكل صراحة، حتى لو كان، لو فرضنا أن القضية عبر لقاء متعارف، هذا لا يمثل أي شيء على مستوى والعياذ بالله دناسة الأعراض، لأن أساسا القضية مشرعة من الله، وما دامت مشرعة من الله سواء كانت هبة الغلام بالنفث في الروع أو بالنفث في ذلك المكان من في جيبها أو بالطريقة المتعارفة. عموما الفاعل ملك من الملائكة غير محكوم بتشجيعات البشر، هذا واحد. اثنان، لو كان بشرا وكان نزل عليه شرع خاص لواقعة خاصة بأمر من السماء، فيكون هذا اللقاء أيضا مشروع. أكثر من هذا يا أخي، أنا أقول لو كان هذا اللقاء ليس عن رضا الطرف الآخر لكن الله أمر به، أيضا يكون مشروعا. عموما لأن طبيعة هذه الحالة حالة بشرية مع بشر، من الطبيعي أن يتمثل لها بشرا سوية، وإن كان المتبنى نتيجة الروايات عند مفسري الإمامية أن القضية لم تكن لقاء جنسيا متعارفا بل كان من خلال النفخ في جيبها، والحمل لم يكن حملا متعارفا، الروايات تقول بين 7 و8 ساعات كل حملها، يقال هكذا على مستوى جملة من المرويات، وهذه ليست أمور أساسية ما دامت أصل القضية على سبيل الكرامة والإعجاز.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، طيب الآن كما تعلمون ويعلم الإخوة والأخوات المستمعون، الحمل بهذه الطريقة سبب إشكالا كبيرا يتعلق بالربوبية والوحدانية.
نعم،
وقد وجدنا أن البعض وما زالوا حتى الآن، وهي ظاهرة قد خالفها القرآن الكريم،
نعم،
يدعون بأن عيسى عليه السلام
ابن الله.
فلماذا من الأساس يعني تمت هذه المسألة بهذه الطريقة؟
يا أخي، من يقول بأن عيسى ابن الله لمجرد أنه ولد من أب ملك، ها هو جبرائيل أو غير جبرائيل مو مهم، وأم من بشر، ها وهو بشر عاشوا معه وأكل معهم وشيبوا معه وإلى آخره،
يعني جبرائيل لم يكن أبا له، هو قام بالنفخ.
أحسنت. أنا أقول آدم أولى بالربوبية منه إذا كانت القضية بهذا الأسلوب.
نعم،
لأن آدم خلقه الله واصطنعه بيده، طبعا اليد ليست بمعنى الجارحة لأن الله منزه عن جسمية، بمعنى قدرته عز وجل من غير أب وأم.
صحيح.
هذا واضح. ثم يا أخي، هذه قضية القول بأنه ابن الله بالمعنى الدقيق، إذا ابن الله بمعنى أن الله منشأه، كلنا أبناء الله، يعني كلنا خلقنا الله، إذا ابن الله بالمعنى الحقيقي فمن الواضح أن الله لم يلد ولم يولد. وذول المسيحيون اللي عندهم شيء من العلوم العقلية والفلسفة، من تكلمهم يا أخي ضيع معهم أو هم يضيعون معك، ما أدري.
يفلسفون المسألة،
يقول لك هو واحد لكن ثلاثة. يا أخي كيف واحد وثلاثة؟ الكلام في الواحد البسيط، في الواحد البسيط لا يوجد أي تركب، كيف يكون ثلاثة ويكون واحد؟ هذا مو ممكن عقلا أصلا، متناقض هذا الكلام. ثم يقول لك كثير من المسيحيين اللي عندهم تعبد يقول لك يا أخي صحيح كل كلامكم صحيح، لكن هذا تعبد ديني محض ونحن نقبله على ما هو عليه لا نفسره. مثل ما يقول بعض المسلمين الآن في بعض الروايات الإسرائيليات للأسف الشديد التي تقول بأن الله له يد وله رجل وله كذا، يقول نحن نجري الصفات كما هي في الرواية لا نفسرها، لا نكون منزهين إلى حد التعطيل ولا نكون مفسرين إلى حد التجسيم. غاية ما هنالك أكثر السلفية على هذا، يقولون نحن نجريها على ما جرت عليها على لسان الصادق الأمين. يا أخي من قال لك الصادق الأمين يقول هالكلام؟ هذه روايات إسرائيليات أنت افترضتها روايات الصادق الأمين. عموما هذه قضايا عقلية يا أخي، الاعتقاد بوجود الله، الاعتقاد بصفات الله قضايا عقلية غير قابلة للتعبد الشرعي. وإذا كانت قضايا عقلية غير قابلة للتعبد فأي تعبد يكون ظاهره، لأن التعبد عبر الدليل اللفظي، ظاهره مخالفا لصريح العقول، لابد أن نؤول النص اللفظي لصالح الدليل العقلي، لأن الكلام ليس عن استحسان عقلي، الكلام ليس عن العقلانية باصطلاح الغرب، الكلام عن العقل القطعي البديهي البسيط الذي لا يمكن أن نجوز خلافه. وإذا كان الأمر على هذا المنوال لا يمكن أن نجوز أمثال هذه الأمور، ومنها قضية الثالوث. أما أن الله هو اللي ولد المشكلة لأنه أرسل ملك من الملائكة بهذا الشكل، لا، ليس الله هو الذي ولد المشكلة، الذين ولدوا المشكلة هم الذين ضحلت وضعفت عقولهم واعتقدوا بأنه يمكن أن يكون شخص بشر هو الله أو يشكل أقيوما مع الله سبحانه وتعالى.
هذا توضيح جيد سماحة الشيخ، ولكن يبقى السؤال، لماذا مثلا لم تتم بشر العملية كما تتم في الحالات الطبيعية؟ مريم كانت مخطوبة كما تعلمون،
يوجد في بعض الروايات، وإن كان لم يرقى إلى مستوى دليل طبعا.
فلو افترضنا أنه صحيح هذا الكلام، كانت تتزوج منه أو من أي شخص آخر
يا أخي مريم،
ثم يأتي عيسى عليه السلام.
مريم من المعلوم أنها منذورة لبيت الله،
أو أن
الله.
الأمر فتنة للناس.
لا مريم، أولا مريم منذورة لبيت الله كما هو معلوم، ليس من حقها بحسب شرعهم وبحسب عرفهم أن تتزوج، فهي عملا محرمة على الرجال، خطبت أو لم تخطب هذا أمر، وإن كنت أنا أستبعد القضية من أساسها، لأن مريم معلوم أنها ليست محلا لتخطب، لأنها كانت محررة لبيت الله لخدمة المعبد. هذه جهة. الجهة الثانية، ولعل هذا هو الذي جعل القضية من خلال ملك في المقابل، يعني الله جازاها لأنها أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا كما في آية أخرى، فعلى هذا الأساس لعل القضية كانت ملائكية من هذه الجهة، ولعل القضية كما تقول امتحان للبشر، لأن البشر اعتقدوا فيها السوء والفحشاء نعوذ بالله، فكان أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بهذه الكرامة، والله سبحانه وتعالى أعطاها معاجز عديدة، الحمل القصير، تكلم وليدها وهو في الخرقتين وهو صغير جدا،
في المهد
صبية، إلى ما هنالك من هذه الأمور. لكن أنا أرجح والله العالم، وهذا حدس شخصي، أن قضية الملك وتمثله بشر سوية لأنه ما كان يمكن أن يأتيها بشر سوي بعد أن كانت محرمة على الرجال وكانت منذورة لبيت الله.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، شكرا لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.